أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الخير والمحبة، نلتقي في درس جديد من دروس شرح اللمعة الدمشقية، كتاب المتاجر، والكلام متواصل في شرائط العوضين، وتحديدا في المسألة التاسعة من تلك الشرائط، وهي فيما لو باع ما يحتاج إلى اختبار. المبيع إخواني كما تعلمون على ثلاثة أصناف، منه ما لا يحتاج إلى الاختبار وتكفي فيه المشاهدة. هذا طبعا أساسا لابد نقسم هالشكل إخواني، تقسيمنا أن المبيع تارة يكتفى في صحة العقد وصحة البيع بوصفه، أن البائع يصفه للمشتري، وتارة يكتفى بالمشاهدة الحاضرة. المبيع موجود وشاهده أنت، تعبير أهلنا شوف العين ما ينحمد، بعد هو قدامك أنت تقدر تشوفه، يعجبك اشتري، ما يعجبك عوفه وروح. وصورة ثالثة قد يحتاج إلى الاختبار. هذا الذي يحتاج إلى الاختبار، هذا الذي يحتاج إلى الاختبار يعني لا يكتفى فيه بالمشاهدة، على نوعين بعد، أو نجي نقسم هالشكل بعد تقسيم من جانب آخر، نقول المبيع على ثلاثة أصناف، ممكن نجعلهم صنفين وممكن نجعلهم ثلاثة، على ثلاثة أصناف. الصنف الأول ما لا يحتاج إلى اختبار أصلا، هذه هواية سلع الآن إحنا نشتريها ما تحتاج إلى اختبار، زين. وتارة أخرى يحتاج إلى اختبار. هذا الذي يحتاج إلى اختبار، هذا اللي قلنا نقدر نقسم تقسيمين، نقدر نقسم ثلاثة. هذا الذي يحتاج إلى الاختبار على نحوين، تارة يمكن اختباره من دون أن يفسد، مثل دبس فل يبيعه، أنا أجي أتذوقه أشوف عجبني أشتري، ما عجبني أعفو وأروح، زين، ما يفسد بذلك، لا يفسد بذلك. وأخرى لا، الاختبار يتسبب بفساده، مثل إيش؟ مثل المثال اللي انطاهنانا كالبطيخ والجوز والبيض. فهذا يمكن شراءه من دون اختبار، ثم بعد الشراء يختبر المشتري، يختبر هذا المبيع، يختبر هذا المثمن، فإن ظهر صالحان فالبيع لازم. خب إن ظهر فاسدا، يقول هاي إن ظهر فاسدا على شكلين، تارة يظهر يتبين أن المبيع فاسدا أو فاسدون، وكانت لفاسده قيمة في السوق، فحينئذ شنو يقول؟ فحينئذ للمشتري حق الأرش وليس له خيار الرد. ليش؟ باعتبار أن هذا المبيع يفسد بكسره، مثل البيض والجوز والبطيخ يفسد بكسره. فلو فرضنا أحد المبيعات يكسر لكنه يطلع مثلا خلاف المطلوب، مع ذلك إلى مالية بالسوق، إلى مالية بالسوق، إلى قيمة، هنا للمشتري حق الأرش. أما والكلام هنا ها، أما لو كان يفسد وفاسده لا قيمة له في السوق، فاسده لا قيمة له في السوق، فحينئذ يمكن أن يناقش هذا الموضوع من جهة أن العقد فاسد، إما من أوله من أصله، وإما من تأريخ ووقت الاختبار والامتحان اللي أنا اختبرت به البضاعة ولقيتها فاسدة. يتفرع على هذا إخواني مسألة الفائدة. طبعا الشارح ذكر أن في المسألة وجهين وربما قولين، وجه أن يكون العقد من أساسه فاسدا. وبالحالتين المشتري يرجع على البائع بتمام الثمن. لكن مشكلتنا أن فساد العقد من أي وقت يعتبر ويحتسب؟ هل من حين العقد أصلا فاسد، أم من حين الاختبار؟ يعني أنا اشتريت اليوم، ثاني يوم فحصت، أو اشتريت الصبح العصر فحصت. زين، الآن هذا المبيع اللي لقيته فاسد، فساده وكسره هو الذي أثر بطلان العقد، أم أن العقد باطل من أساسه؟ قد يجي واحد يتفلسف شوية ويقول شلون تقولون أن فساد العقد ممكن أن يتضح من تاريخ الكسر واكتشاف الفساد؟ هذا أمر لاحق، البيع وقع الصبح والكسر وقع العصر، البيع وقع وانتهى ثم جاء الكسر بعده، فكيف يؤثر اللاحق بالسابق؟ شلون يؤثر بي؟ جواب إخواني بسيط، وهو أن البيع والصحة والبطلان هو نفس البيع، يعني الملكية والنقل والانتقال، هذه أمور اعتبارية، كذلك الصحة والفساد. الشارع يعتبر هذا العقد صحيحا، الشارع يعتبر هذا العقد فاسدا، مثلا لفقدانه بعض الشرائط أو أجزاء ماهية العقد، مثلا ما بإيجاب وقبول. على كل حال، فهذه الأمور الاعتبارية إخواني ليست كالأمور الحقيقية حتى نقول أن اللاحق لا يؤثر في السابق. نعم، عند أحد العلماء أن الأمور الاعتبارية يجري فيها ما يجري من أحكام العقل الثابتة للأمور الحقيقية، فإذا بالأمور الحقيقية اللاحق لا يؤثر بالسابق، كذلك في الأمور الاعتبارية اللاحق لا يؤثر في السابق. أكو رأي هالشكل، لكن المتعارف والمتسالم عليه عند الفقهاء والعقلاء أن هذه أمور اعتبارية، والأمور الاعتبارية تمتاز عن الأمور الحقيقية الخارجية بأنها، يعني بأن الأمور الاعتبارية لا يمتنع فيها ما يمتنع في الأمور الحقيقية. ومن ذلك شنو؟ تأثير اللاحق بالسابق. تأثير اللاحق بالسابق ممتنع عقلا في الأمور الحقيقية، أما في الأمور الاعتبارية فلا مانع منه. على كل حال، ثمرة هذا النزاع وفائدة هذا النزاع، نزاع بين بطلان العقد من حينه وبين بطلان العقد منين؟ من حين الكسر، بحيث الكسر يبين لنا أن العقد باطل واقعا، وإن كنا نعتقد بأنه صحيح ظاهرا. خو إن شاء الله ماكو تعارض عندنا بين الواقع والظاهر، ممكن أن يكون الشيء في الواقع أمره كذا وفي الظاهر أمره كذا. يقول لك من تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على الحدث، مو بنى على الحدث. زين، أكو احتمالية أن يكون متطهر لو ماكو احتمالية؟ أكو احتمالية، مع ذلك يبني على الحدث ويروح يتطهر. فقد يكون في علم الله واقعا هو متطهر، ولكن ظاهرا حكمه شنو؟ حكمه أنه غير متطهر وعليه أن يتطهر. فالآن العقد يظهر لنا أنه صحيح، لما انكسرنا المبيع وشفناه فاسد تبين لنا الواقع وأن العقد أساسا فاسد وغير صحيح، لأنه وقع على ما لا مالية له، وقع على مثمن لا مالية له، لا قيمة له، وبالتالي ما الذي دخل في كيس المشتري حتى مثلا يتحمل بإزائه الثمن ويدفع بإزائه الثمن؟ لا شيء دخل في كيسه، وبالتالي لا يصدق على هذه المعاملة أنها بيع لأن البيع مبادلة مال بمال، بأن يخرج الثمن من كيس المشتري فيدخل في كيس البائع، ويخرج المثمن من كيس البائع فيدخل في كيس المشتري، وهنا خرج الثمن فقط ولم يخرج بإزائه شيء في مقابله، لم يخرج من البائع شيء، وما دفعه لا قيمة له أصلا لا مالية له. الفائدة وين تظهر من 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 وراء هذا النزاع؟ نزاع أن يكون العقد فاسد من أصله أم أنه فاسد من حين الاختبار. الثمرة إخواني تظهر في المؤنة التي ينفقها يصرفها المشتري على المتاع. يعني واحد يشتري سيارة بيض، حاوية بيض، خلينا نضرب مثال، يعني حاوية بيض أكس باير كلها منتهي مفعولها، ما يدري بهذا الشيء ولا يمكن أن يختبره يعني بسهولة، لأن قلنا هذا يستلزم الضرر والحرج. لزم هذه الحاوية مال البيع، شالها من ميناء البصرة جابها لبغداد، بغداد بدأ يبيع، ياها اللي يبيع يرجحن عليه شكو، قل له البيض فاسد، البيض فاسد، أصبحت الحاوية كلها فاسدة. زين، مؤنة النقل يعني أجرة النقل، هذه منو يتحملها؟ البائع لو المشتري؟ الفقهاء أو كرأي أول، يعني كرأي أول يقولون هكذا، يقولون إذا قلنا بأن البيع فاسد من أصله فمؤنة النقل على البائع لا على المشتري اللي نقل البضاعة. ليش؟ لأن البائع دفع للمشتري ما لا مالية له وجعله ينفق عليه باعتقاد أن له مالية، والمشتري لو يدري بهذا البيض فاسد يشيله ما يشيله. فبالتالي إذا قلنا ببطلان العقد من أصله من أساسه وأنه لم يقع وما وقع كان أمرا ظاهريا وظهوره بدوي، يعني ظهور الصحة فيه بدوي، حينئذ البائع الذي يتحمل أجرة النقل. وإن قلنا، التفتوا، وإن قلنا بأن العقد يفسد من حين الكسر، قبل الكسر هذا المبيع ملك من؟ ملك المشتري، ملك المشتري، لحد الآن العقد صحيح، لحد ما قبل لحظة الكسر العقد شبيه صحيح، وإذا العقد صحيح المشتري من ينفق شيء على المتاع؟ ينفق منين؟ من كيسه. فإذا قلنا بأن العقد يبطل أو ينكشف، هيك نقول على الأصح، التعبير الأصح الشكل، أن العقد ينكشف بطلانه أو يقع، هيك يقول يقع بطلانه من حين الكسر، حينئذ أجرة النقل من بغداد إلى البصرة يتحملها المشتري لأنها وقعت في ملكه. هذا الكلام إخواني كقول أول أو كوجه أول خلينا نقول. لكن يجي السؤال واللي راح يطرح الشارح ويشكل بي، وهو أنه حتى لو قلنا بفساد العقد من حين الكسر، البائع هل أجبر المشتري على حمل المتاع؟ هل أجبره على أن ينقله من المكان الفلاني إلى مكان آخر؟ له هذه المسألة اختيارية تبرعية من المشتري. البائع حدوده مع المشتري أنه تفضل هذا المثمن انطيني الثمن، وين توديه؟ عسى ما تشمره بالخليج العربي، ياهم مالت نبيك. وعليه يعتبر تصرف المشتري تبرعيا غير مطلوب منه، غير مطلوب منه. فحتى لو كان العقد، هيك يريد يقول الشارح، يقول حتى لو كان العقد فاسد من حينه، منو قال للمشتري ينفق على المتاع أجرة نقل؟ تقول لي الضرورة، أقول خلاص هو والضرورة، البائع ما له علاقة. أي نعم، تقول لي هذا ميناء وهاي دولة وشي ولازم تشيل بضاعتك، أي نعم، بس خب الباع شي هو مالت البائع، ما له علاقة بالموضوع. نقرأ العبارة، قال: وتظهر الفائدة في مؤنة نقله عن الموضع. الفائدة من هذا الاختلاف، الاختلاف بين وجه أن يكون العقد فاسدا من أصله وبين أن نقول بأن العقد فاسد من حين الكسر والاختبار للمبيع. تظهر الفائدة من هذين الوجهين وين؟ في مؤنة نقله عن الموضوع. احنا نقدر نقول في كل مؤنة، قد يحتاج حراسة، قد يحتاج نقل، قد يحتاج تفريغ وتحميل عمال. يعني فالمؤنة بصورة عامة حقيقة إخواني، مو بس مؤنة النقل، لكن هن ذني من توابع النقل، لذلك ما ذكرهن. وتظهر الفائدة في مؤنة نقله عن الموضع الذي اشتراه فيه إلى موضع اختباره. وين اختبره؟ أكيد بمحل لا يأخذ يختبره، يعني مكان يعود إلى يختبره، طلعه من الميناء وداه للبيت، للمحل الغير محافظة، للمخازن مالته، وهكذا. فعلى الأول، يعني إذا قلنا أن العقد باطل من أصله، على البائع، المؤنة على البائع. يعني فعلى الأول تكون المؤنة على البائع. قال فعلى الأول على البائع، وعلى الثاني اللي هو شنو؟ بطلان العقد من حين الاختبار ومن حين انكشاف فساد المبيع. قال وعلى الثاني على المشتري لوقوعه في ملكه. شوفوا، من وصل للمشتري علل، التفتوا، من وصل للمشتري علل، بينما بالبائع سكت، قال فعلى الأول على البائع وما قال ليش على البائع. يعللون هالشكل، وهو أن البائع دفع إلى المشتري ما لا مالية له، يعني ما ليس قابلا للنقل والانتقال. الأشياء اللي ما إلها مالية لا تقبل النقل والانتقال إخوان، طبعا بعوض، ها، لا تقبل النقل والانتقال بعوض. فالبائع دفع للمشتري ما لا مالية له ولا قيمة له، ويتحمل مسؤولية ما دفعه إلى المشتري. المفروض يدفع له بضاعة سليمة. إذن قال وعلى الثاني على المشتري لوقوعه في ملكه. هسه راح يجي يشكل على المصنف، التفت إلى الإشكال وعدنا كلام به. قال ويشكل بأنه وإن كان ملكا للبائع، إذا قلنا أن العقد فاسد من حينه، خب هذا المبيع اللي ما إلى مالية ملكيته إلما نتعود إخواني. إذا العقد فاسد، نقل وانتقال ماكو، معناه بقاء كل ملك على ملك صاحبه، كل مال على ملك صاحبه، الثمن باقي على ملك المشتري والمثمن باقي على ملك البائع، تمام ولا مو تمام؟ طيب. قال ويشكل بأنه وإن كان ملكا للبائع حينئذ، يعني حينما نقول بأن العقد فاسد من أصله، معناه بقاء كل مال على ملك صاحبه، فالثمن باق على ملك المشتري وإن كان داخل في كيس البائع لكن مو ملكه، والمبيع ملك للبائع وإن كان المشتري نقله من البصرة إلى بغداد، بس هو باق على ملكية البائع. ليش؟ لأنه لا يقابل الثمن، لا قيمة له حتى يقابل الثمن، ونقول بالنقل والانتقال، نقل وانتقال ماكو، فكل شيء باقي بمكانه من حيث الملكية، كل شيء باقي بمكانه. قال ويشكل بأنه وإن كان ملكا للبائع حينئذ، لكن نقله بغير أمره، أو ولكن نقله بغير أمره، يعني نقله المشتري، يعني ما أخذ إذن من البائع، أو ما نقول إذن، هم الإذن مو كافي إخواني. يعني أنت اليوم من تجي تقول لي أحمل لك هذا الكيس الطحين مالتك أوصله للبيت، أقول لك والله رحم الله والدك، توصل تقول لي انطيني أجرة، أقول لك أنا ما متفق ياك على أجرة. أنت أجيت تبرعت، مجرد إذني لا يعني أني أستأجرك. نعم، لو أنا أمرت شخص وقلت له احمل لي هذا الكيس إلى الدار وحمله، ذيك الساعة ممكن أن يطالبني بأجرة. فالآن البائع لم يأمر المشتري بحمل المتاع، لو أمره لتحمل ذلك. أما يجي المشتري يحمل المتاع من كيفه، هذا عمل تبرعي، والعمل التبرعي لا يضمنه البائع. قال لكن نقله، ممكن لكن نقله، ولكن نقله اثنين يصيرا، لكن نقله بغير أمره فلا يتجه الرجوع عليه بالمؤنة، لا يتجه الرجوع على البائع في المؤنة. وكون المشتري هنا، هسا يجي واحد يريد يدافع عن هاي القضية، يريد يدافع عن المشتري ويريد يحمل البائع مسؤولية نقل المتاع والأجرة، أجرة النقل. الإشكال إخواني هالشكل، أنه إحنا ليش نحمل المشتري مسؤولية أجرة النقل؟ هاي المفروض على البائع. ليش على البائع؟ لأن المشتري عندما نقل المتاع نقله وهو بان على أساس من الصحة، يعني صحة المبيع، يعني سلامة المبيع، وكان جاهلا بفساد المبيع، ولا يدري بأن المبيع فاسد حتى ينفق عليه أجرة. وبالتالي إذا كان جاهلا بفساد المبيع وكان يعتقد سلامة المبيع، ثم تبين عدم السلامة وتبين فساد المبيع، إذن الذي يغرمه على المبيع، يصرفه على المبيع، هذا يكون علما، هذا يكون على البائع، لأن المشتري مغرور، والمغرور يرجع على من غره، المغرور يرجع على من غره. الشارح يقول أنتوا لا تجيبون القواعد تطبقوها بكيفكم، المغرور يرجع على من غره، هذا شوكيت؟ هذا إذا كان البائع عالما بالفساد والمشتري جاهل، حينئذ نقول بإمكان جريان قاعدة المغرور يرجع على من غره. أما اشتراك المشتري والبائع في الجهل، هذا يجعلهما بمنزلة واحدة، البائع أيضا يجهل بالفساد. فهل يعني ذلك أنه غر المشتري؟ ما غر، هو لا يعلم بفساد المبيع حتى نقول أنه غر المشتري. لذلك قال وكون المشتري هنا كجاهل استحقاق المبيع، يعني مثل واحد يجهل استحقاق المبيع، يعني كونه مستحقا للغير، يعني المشتري يجهل بأن المبيع فاسد وأنه باق على ملكية البائع، يجهل استحقاق البائع للمبيع، يتصور أن المبيع صار ملكه لذلك نقل، إذن هو جاهل، وبالتالي هو مغرور، والمغرور يرجع على من غره. هيك يقول هذا أبو الإشكال. قال وكون المشتري هنا كجاهل استحقاق المبيع، حيث يرجع، يعني جاهل استحقاق المبيع إيش به؟ يرجع بما غرم، إنما يتجه مع الغرور. إذا قلنا قاعدة الغرور موجودة، إذا قلنا أن البائع غرر بالمشتري، نعم يرجع المشتري على البائع. أما إذا غرور ماكو أصلا. قال وهو، يعني الغرور، قاعدة الغرر ما تجري هنا، وهو منتفي هنا، منفي هنا، الغرور منفي هنا. لماذا منفي؟ قال لاشتراكهما في الجهل، هو البائع المسكين هم جاهل بأن المبيع فاسد، هم ما يدري، وهو ناس هالشكل، هو هم مخدوع. قبل لا نتواصل بالعبارة إخواني، الآن الشارح أشكله على المصنف بأنه، أو أشكل على القول بأن مؤنة النقل على البائع، وقال ليش نحمل البائع المسؤولية؟ البائع جاهل حاله حال المشتري، والمشتري تصرف تصرفا شنو؟ تبرعيا من عنده، هو تبرع بنقله، بالتالي لا، يعني ما نقله بأمر البائع، فلا يتحمل البائع شيئا. نقدر نشكل إخواني على الشارح، نقدر نرد الإشكال عليه، مو من الجهة اللي ذكروها بالإشكال قبل قليل، وهو أن البائع غر المشتري وكذا، لا لا، ولكن إحنا عندنا قاعدة أن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً. لاحظوا إخواني، هذا إشكال من عندنا على الشارح، ما ذكر أحد العلماء، بس أنا أذكره تستفيدون من عنده. المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، أنا وياك لما أبيعك متاع والمتاع موجود بمخزني، ما من حقك، ويجوا يعني هذه مسألة، ما من حقك تأجل المبيع تبقي على أرضي تشغل مخزني بالوقت اللي هو بحسب الظاهر، ها بحسب الظاهر هو ملكك. المتعارف ما جرت عليه العادة، ما جرى عليه العرف، أن المشتري يخلي أرض البائع من المبيع، مع قطع النظر بين أن يكون المبيع فاسد في الواقع أو أنه سليم كل شيء ما بي. كل الأحوال اللي يشتري شيء عليه أن يرفعه عن أرض البائع. هذا الشرط لاشتهاره، التفتوا إخواني، لاشتهاره وصيرورته عادة جارية عند العقلاء لا يذكر في العقد أصلا. ليش؟ لأنه معروف، المعروف عرفا كالمشروط شرطا بعد. بالتالي هذا المعروف عرفا بقوة الاشتراط من البائع، كأن البائع يشترط، شوفوا بالقوة لا بالفعل، يشترط على المشتري أن يحمل متاعه ويخلي الأرض. ولذلك عندنا لو أن يجي أنا مسألة، لو أن المشتري أخر المتاع في أرض المبيع في أرض البائع، يستحق البائع أجرة لو ما يستحق؟ يستحق أجرة، أجرة الأرض يستحقها. منين إجا استحقاقه إلها؟ إجا استحقاقه من أنه المعروف أن اللي يشتري شيء يرفعه، يرفعه عن أرض البائع، وإلا إذا أخره بما يستلزم الأجرة ماكو تأخير معقول. مرة واحد يريد على ما يشوف له سيارة، أو مو بس على ما يشوف له سيارة، يعني تاجر وجاي يجمع بضاعة، قد يخلي المتاع عندك يومين ثلاثة. يعني افرضوا تاجر ملابس اشترى من يمي بنطرونات، أو تاجر مواد غذائية اشترى من يمي البيض، يريد يروح يشتري لحوم يشتريها من محل آخر من شركة أخرى، يريد يروح يتعاقد ويا الشركة الثانية يجيب بضاعة من الصين، فممكن تبقى بضاعته بهاي الشركة فد يومين ثلاثة وبذيك الشركة فد يومين ثلاثة، إلى أن يجهز كل شيء يجيب شاحناته ويحمل ويطلع. هذا عرفية، القضية عرفية. ما زاد على الفترة المتعارفة البائع يستحق فيه أجرة على المشتري. إخوان هيك نقول إيش كان هالشكل، استحقاق البائع على المشتري أجرة التأخير، يعني أن المشتري مجبر بمقتضى العقد ومقتضى العادة الجارية والمعروفة عند العقلاء، مجبر على أن يرفع متاع من أرض البائع، وكأن البائع يشترط عليه ذلك. إذا صار الموضوع هالشكل، من اللي يتحمل الأجرة؟ المشتري يقول أنا شلتها مضطر، إذا ما أشيلها البائع يغرمني يأخذ من عندي أجرة، أنا مجبر على رفعها، أنا مو باختياري. يسوج طلعها باختياره شايلة. شوفوا إيش قال، قال ويشكل بأنه وإن كان ملكا للبائع حينئذ لكن نقله بغير أمره، تبرع من عنده. لا مو تبرع مولانا، تبرع شنو؟ أي واحد اليوم إخواني، أي تاجر اليوم يقبل تخلي لك بضاعة بمحلة فد شهر فد عشرة أيام، تعال شيل غراضك عم شنجت مخزن أنا إلك. فيا إخوان هذا الإشكال اللي ذكر الشارح ما يخالف صحيح، لكن إيش وقت إذا لم يكن هنالك عادة جارية تقوم مقام الشرط في البيع والشراء، وهذه العادة الجارية هي أن المشتري متسالم عليه، متعارف عند العقلاء أن المشتري يجب عليه تخلية المكان الذي يشغله المتاع، خصوصا إذا كانت بضاعة كبيرة لازم يفرغ المكان، وإلا إذا ما يفرغه وبإمكان التفريغ البائع يستحق عليه الأجرة، أجرة المكان. إذن يا مولانا الشارح إشكالك ليس في محله، إشكالك عليه إشكال. قال ولو أريد بها، يعني بالمؤنة، هسه كأنما يجينا وجه جديد، ولو أريد بها مؤنة نقله من موضع الكسر لو كان مملوكا وطلب مالكه نقله أو ما في حكمه انعكس الحكم واتجه. هذا الفرض شنو اللي دي ذكره الشارح الآن إخواني؟ فرض المسألة هالشكل إخواني، أنا اشتريت سيارة بيض نقلتها من البصرة لبغداد، هناك ببغداد تبين السيارة كلها فاسدة، البيض كله فاسد، هم قمت اتصلت بالبائع، هسه أجرة النقل من البصرة لبغداد انتهينا من عندها، البائع ايش قال لي؟ قال لي حمل البضاعة وجيب لي إياها أو حملها وذبها بدجلة، ذن اثنين، إما جيب لي إياها رجع لي إياها أو ذبها بدجلة، هاي الأجرة اللي يتحملها البائع يتحملها. شوف ايش قال، ولو أريد بها مؤنة نقله من موضع الكسر، من محلي أنا المشتري من مخازني، لو كان مملوكا، موضع الكسر لو كان مملوك، وطلب مالكه، تبتحس هذا العفو، العفو هذه المسألة غير اللي أنا صورتها، ذيك منتهين من عدها، إذا المالك نفسه قال لي رجع للبضاعة أو اشمرها بدجلة يتحمل النقل، ما عندنا مشكلة به. الآن عندنا فرض ثالث إخوان، أني نقلت البضاعة من موضع العقد إلى موضع الكسر، موضع الكسر إخواني مو ملكي، ملك لزيد، شخص ثالث، لا هو بائع لا هو مشتري، لا هو بائع لا هو مشتري. افترضوا أكو برادات، برادات للإيجار، أنا هم نقلت البضاعة من المحل، محل البيع إلى البرادات، أجا المالك قال لي تشيل بضاعتك منه، بضاعتك هاي ترفعها منه، طلب من عندي حمل البضاعة، صرت أنا شنو مجبر أنقلها، والحال هي ملك من؟ ملك البائع مو ملكي، بالظاهر أنا متصور ملكي، بالواقع هي ملك البائع، هاي الأجرة من يتحملها؟ هاي لا البائع قال سوي هيك شيء ولا أنا المشتري عندي رغبة أسوي هيك شيء، وإنما شيء فرض علي المتاع موجود بأرض شخص ثالث، والشخص الثالث أمرني بأن شنو؟ أرفع المتاع عن أرضه، يقول هاي يتحملها البائع. قال ولو أريد بها مؤنة نقله، نقل المتاع اللي هو فاسد من موضع الكسر، أنا هناك من خليته بأرض هذا الشخص الثالث بديت أفحص فتبين أنه فاسد، إجا الشخص الثالث قال لي هاي بضاعتك الفاسدة شيلها من ناري، حتى كتلتنا ما أقبل تخليها بعد هنا، يلا شيلها، جيب السيارات وحملت، من يتحمل هاي الأجرة؟ هذا موضع الكسر، ها لا تنسون إخواني، موضع الكسر يعني موضع ظهور فساد المبيع، يعني موضع ظهور وانكشاف بطلان العقد، إما من أصله أو شنو أو من حين الكسر، الآن صار ثابت أن العقد شبي باطل إن كان من أصله وإن كان شنو من حين الكسر، فأنا بعد ما اتضح لي أن العقد باطل وأجبرت على نقل البضاعة اللي ما لها قيمة سوقية، من يتحمل أجرتها؟ الآن أنا راح أنقل شيء لا أعتقد أني أملكه، أعتقد أني أملك الثمن. قال ولو أريد بها مؤنة نقله من موضع الكسر، لو كان موضع الكسر يعني لو كان موضع الكسر مملوكا وطلب مالكه نقله، نقل البضاعة أو ما في حكمه، ما في حكم النقل، قال لي هذا كون اليوم تبيعهن يعني ما أو مثلا تشيلهن ما أدري، شوف لك شارة اليوم تحرقهن، هاي بضاعة فاسدة وأذتنا، هذا وجه أنه هاي بضاعتك أذتنا، شوف لك شارة إما تدفنها إما تحرقها إما تنقلها، شوفوا هذا وجه. بعض الشراح استقرب وجه آخر إخواني في قوله أو ما في حكمه، يقول ما في حكمه يعني ما في حكم المملوك، الموضع اللي بيه البضاعة وكسرت بيه البضاعة واكتشفت فسادها، تارة يكون هذا الموضع مملوك وأخرى بحكم المملوك، مثل إيش؟ مثل الأوقاف. الآن هذا خان النص وقف، خان النص وقف، تمام، أنا هم جاي بضاعتي مخليها بخان النص، البناية مال خان النص معادة التجار قبل والقوافل تقعد بيها زائرين غيرهم شيء. فمن تبين فساده اجى المتولي قال تشيل بضاعتك منها تدفنها تحرقها هالشكل. بعض الشراح يقول هذا الوجه أقرب، هذا الوجه أقرب من الوجه السابق اللي قلنا أنه شنو ما في حكمه، يعني ما في حكم النقل. إذن ما في حكمه إما أن يكون الضمير في حكمه، يعني في حكم النقيل كالدفن أو حرق البضاعة، هذا قال به البعض. وبعض الشراح يرجح، أكثر العلماء يرجح أن المراد هنا ما في حكمه، يعني ما في حكم الملك. وشوف ايش قال هو، وطلب مالكه نقله أو ما في حكمه، يعني ما في حكم المالك كالمتولي. بضاعتي حاطها بمسجد، حاطها بخان، حاطها بفرد شيء، وطلبوا من عندي أنا أطلعها. أسا يرجحون هذا المعنى، مع بعد العطف يرجحون هذا المعنى. على كل حال قال انعكس الحكم، انعكس الحكم، يعني سواء خلي أكمل العبارة، انعكس الحكم واتجه كونه على البائع مطلقا، مطلقا يعني سواء قلنا ببطلان العقد من أصله أم بطلانه من حين الكسر. ليش؟ قال لبطلان البيع على التقديرين، بالحالتين البيع باطل، وهاي البضاعة اللي أنا مبتلي بها الآن مو ملكي أصلا، أنا أملك الثمن، هاي البضاعة فاسدة لا قيمة لها بالسوق وأنا أملك الثمن، بالتالي أنا مو مسؤول عن نقلها. المفروض البائع يجي شنو يتحمل مسؤوليتها. فإذا أجبرت على حمل البضاعة والمالك أو المتولي قال لي تعال أنت اللي دخلتها هنا أنت اللي تشيلها منها، خب أنا شنو أسوي؟ مجبر بعد، مكره، الملك مو ملكي، مكره شرعا، ها واجب علي أخلي المكان، هذا مو ملكي، هذا إما وقف وإما ملك خاص، أخلي لأنه أنا اللي دخلت البضاعة لهنا، لكن دخلتها بتصور أنها ملكي فاتضح أنها ليست ملكي. ليش ليست ملكي؟ لأنها فاسدة، طلعت أنا أملك الثمن ما أملك البضاعة. فالآن من أشيل البضاعة، من أحمل البضاعة، من يتحمل مسؤوليتها وأجرتها؟ يقولون البائع، سواء كان العقد فاسد من أصله أو قلنا بأن العقد فاسد من حين الكسر، بالحالتين يتحملها البائع. هذا الرأي الذي قال به الشارح. قال واحتمال كونه على المشتري لكونه، يعني احتمال كون النقل، التفتوا، يعني كون النقل ومؤنته، واحتمال كون النقل ومؤنته على المشتري لكونه، يعني لكون النقل من فعله، يعني من فعل المشتري، وأن زوال المالية مشترك بينهما، يعني بلي وزوال المالية عنهما. الآن هذا المال ايش بيه؟ هذا البضاعة الفاسدة هاي لا إلها مالية عندي، لا إلها مالية عند البائع. قال وزوال المالية عنهما، يعني عن البائع والمشتري، مشترك أيضا بين الوجهين، بين بطلان البيع من أصله وبين بطلان البيع من حين الكسر. بلي فحكمها على الوجهين ليس بواضحين، يعني حكم مؤنة البضاعة والنقل مو واضح على هذا الواجه، مو بعضهم احتمل، احتمل قال يحتمل أن كونها على المشتري. ليش؟ قال مو هذا النقيل من فعله، نقول له مو هذا مو ملكه وإنما ملك البائع، قال لا هم مو ملك البائع، البائع ما يملك شيء لا مالية له. شوفوا المالية كما زالت عن المشتري زالت عن البائع، يعني أصبحت هاي شلون اتفتوا، هذا المتاع أصبح مثل صخرة موجودة بالصحراء، يجي واحد يجبرك تنقلها، انت تروح تدور هاي الصخرة من جابها هنا خلي يعطيني ثمنها، خلي يعطيني أجرتها. هذا المبيع تجرد عن المالية، لا مالية له، لا هو مالي، لا له مالية من جهة البائع، لا له مالية من جهة المشتري. يجي واحد يجبرك على حملة، تقول أنا أرجع على البائع، البائع هو مالته،
تقول مو هو انطاني اياه، يقول لك ما له ماليه، طلع من ملكه بعد، قيمه ما له، صار شيء لا قيمه له غير مملوك. هيك البعض احتمال. الشارح يقول شو انا هاي ما اشوف لها وجه، يعني وجه لي يعني بيحق انت تقول على المشتري، افتهمنا ما الى ماليه، خب بيحق يتحمل المشتري العد. هذا تمام الكلام. قال وربما قيل بظهور الفائدة أيضا، هذا يأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى ثمرة جديدة وفائدة أخرى تظهر تتفرع على أحد القولين، إما القول بأن العقد يفسد من أساسه، يبطل من أساسه، أو أنه يفسد من حين الكسر. الكلام فيها يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.